ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت لم تقرأ صفحاته بعد فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. ها نحن قد أشرفنا على الانتهاء من سفر إشعياء من العهد القديم بعد أن أخذ منا عدة أسابيع مضت. هذا وسنبدأ بعد ذلك الدراسة في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 63 من إشعياء، ورأينا دينونة المسيح المشبهة بعصر العنب في المعصرة والتي تعرف بيوم النقمة. لقد قام الرب يسوع بتتميم الخلاص وحده حينما كان على الصليب، وكذلك فسوف يقوم بالدينونة وحده أيضا. قد نقول هذه آية من العهد القديم، فإله العهد القديم هو إله الغضب، لكن حينما نصل إلى العهد الجديد فسوف نجده إلها محبا. لكن صديقي، رغم أن سفر الرؤيا مثلا يقع في العهد الجديد، إلا أن لغته شديدة اللهجة أكثر من أي سفر آخر، فهو يتحدث عن المجيء الثاني للمسيح لكي ينهي الفجور والتمرد على هذه الأرض. قد يسارع البعض للقول أيضا بأن الله ليس بعادل وبأنه لا يحق له القيام بذلك، لكن الله يتيح لنا أن نعرف بأنه رغم أنه يدين بهذه الطريقة إلا أنه عادل في كل ما يفعل، سواء اقتنعنا بذلك أم لا. ثم رأينا بأنه في وسط الغضب يتذكر الرب أن يغدق مراحمه على خاصته، فالله صالح وعظيم بإحساناته وهو إله الرحمة، ولولا هذه الصفات لكنا أمواتا جميعا، فالله يعطي البشر مزيدا من الوقت لكي يرجعوا إليه. يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. رغم أن الروح القدس قد تعب من المؤمنين، إلا أنه صبور عليهم وعلينا، وإننا لنشكر الله على ذلك. نصل بهذا إلى الفصل 64 من إشعياء. يواصل هذا الفصل سرد توسلات القلوب العطشة لحضور الله في شؤون الحياة، ويمكن للمؤمنين في وقتنا الحاضر أن يصلوا ويطلبوا هذه الطلبات وأن يقولوا ليتك تشق السماء وتنزل أيها الرب يسوع. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات الثماني الأولى من هذا الفصل 64.
ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال، كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي، لتعرف أعداءك اسمك، لترتعد الأمم من حضرتك. حين صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت، تزلزلت الجبال من حضرتك، ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا، لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. تلاقي الفرح الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك. ها أنت سخطت إذ أخطأنا، هي إلى الأبد فنخلص. وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا، وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك، لأنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب أثامنا. والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا، وكلنا عمل يديك.
ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. يعتبر النبي إشعياء ممثلا أو مندوبا عن بقية الشعب القديم في ذلك اليوم المستقبلي، ومرة أخرى يلجأ النبي إشعياء لاستخدام الزمن الماضي الذي يسمى بالزمن النبوي أو الرؤيوي، وهذا يعني أن الله يرى الأشياء وكأنها قد حدثت بالفعل، فالنبي يناشد الله هنا بنفس الكيفية التي ستناشده بها بقية الشعب في يوم الضيق. وهذه الأقوال ليست موجهة للكنيسة وإنما لبقية الشعب القديم، يقول دكتور ماجي. ومن الواضح في هذا المقطع أن النبي إشعياء يتنبأ عن صلاة الشعب أثناء فترة الضيق. عدد 2: كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرف أعداءك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك. كما تعمل النار على جعل الماء يغلي، كذلك فإن حضور الله يجعل الأمم ترتعد. وللأسف الشديد فإن الأمم في وقتنا الحاضر غير مدركة لوجود الله، لكن سيأتي يوم يدرك فيه الناس جميعا بأن الله موجود حقا. عدد 3: حين صنعت مخاوف لم تنتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك. الجبال تذوب في محضر الله، وسوف يصرخ الأعداء في ذلك اليوم ويستغيثون بالجبال لكي تخبئهم من غضب الله. عدد 4: ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يصغوا، لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. يعبر الرسول بولس عن نفس هذه الفكرة في رسالة كورنثوس الأولى فيقول: بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. ويتابع بولس حديثه فيقول في رسالة كورنثوس الأولى العدد 10 من الفصل 2: فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. ومن الواضح صديقي المستمع أن هذه الآية مقتبسة من إشعياء، لكن الآية 10 تخبرنا أنه في زماننا هذا سوف يكشف لنا الروح القدس هذه الأشياء، وفي يوم الضيقة سوف يتعين عليهم الانتظار حتى يأتي المسيح. ويمكن أن يقال لنا نحن أيضا، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. في هذا المقطع بأكمله يمكننا أن نطبق الكلام على أنفسنا، لأن لنا رجاء نحن أيضا، فنحن ننتظر مجيء المسيح لكي يأخذنا من هذا العالم، وهم سينتظرونه لكي يؤسس مملكته هنا على الأرض. عدد 5: تلاقي الفرحة الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك، ها أنت سخطت إذ أخطأنا، هي إلى الأبد فنخلص. هنا يبدأ الاعتراف بالخطية، وفي الوقت نفسه التعبير عن الثقة بالفداء الذي يقدمه المخلص. عدد 6: وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. هذه الآية مألوفة جدا، لأنها تستخدم دوما لإثبات أن الإنسان لا يمتلك برا في حد ذاته. وهذا لا ينطبق على الشعب القديم فحسب، بل وعلى الجنس البشري بأكمله. فاليهود والأمم قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله. قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا. لا يهم ما هي الأعمال التي نعتبرها صالحة في نظرنا، فقد يبدو من الرائع أن تقدم الأموال لإطعام الفقراء والمحتاجين، لكن في نظر الله فإن أي شيء صادر عن الجسد هو كالثوب البالي، ولا يمكنك صديق المستمع أن تخرج شيئا طاهرا من شيء نجس، وبالتالي لا يمكن للإنسان الخاطئ أن يفعل أي شيء يرضي الله، بل ينبغي عليه قبل ذلك أن يأتي إلى الله تائبا وأن يخضع له. قد يجد الإنسان الذي يعتمد على أعماله الصالحة صعوبة في تقبل هذا الكلام، لكنها الحقيقة. عدد 8: والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا، وكلنا عمل يديك. الله أبونا لأنه خالقنا، لكن الإنسان فقد تلك الصورة. وهناك طريقة واحدة يمكننا من خلالها أنا وأنت صديقي أن نصبح أولادا لله، وهذه الطريقة هي أن نأتي إليه من خلال المسيح. ففي إنجيل يوحنا نقرأ عن كيفية صيرورة الناس أولادا لله: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. كلنا عمل يديك، هذا إقرار بأن الله هو خالقنا، إنه الخزاف أي الخالق. والرسول بولس يوضح لنا ذلك في سفر الأعمال حيث يقول: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته، فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالإنسان ذرية الله من حيث أن الله هو الذي خلقه، لكن لا يمكن القول بأن جميع الناس أولاد لله من حيث الولادة الروحية. كما يقول الرسول بولس هنا إنه بما أن الله هو الذي خلقنا، فينبغي علينا أن لا نصنع تمثالا ونقول بأنه شبيه بالله، لأننا إن فعلنا ذلك فكأننا نحاول أن نخلق الله، وحاش لله أن يرضى بذلك. عدد 10: مدن قدسك صارت برية، صهيون صارت برية، وأورشليم موحشة. لم يكن الوصف المذكور في هذه الآية صحيحا في زمن النبي إشعياء، لكنه صار صحيحا بعد وقت قصير فقط حينما قامت بابل بمهاجمة أورشليم. نقرأ في سفر الملوك الثاني ما يلي: وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط. وقد تحققت نبوة إشعياء حرفيا. عدد 11: بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت خرابا. يكتب إشعياء هذه الكلمات وكأن هذه الأحداث قد وقعت بالفعل، لكنها لم تقع فعليا إلا بعد نحو 100 سنة من إشعياء، وقد تم تدمير الهيكل في نفس الوقت الذي دمرت فيه أورشليم. عدد 12: ألأجل هذا تتجلد يا رب؟ أتسكت وتذلنا كل الذل؟ يختم النبي إشعياء هذا الفصل بسؤال: هل سيرفض الله أن يتصرف؟ يحتوي الجزء المتبقي من سفر إشعياء على رد الله على هذا السؤال، فالله لم يرفض الشعب القديم إلا بعد رفضهم له، لكن هذا لم يفسد خطة الله ومقاصده لهم وللأرض، فقد استمر الله في خطته التي ما تزال تنتظر استكمال مراحلها النهائية. إذن في الفصل 64 من إشعياء لاحظنا النبي وهو يصلي بحماس ويناشد الملك أن يتخطى كل الحواجز ويأتي إلى الأرض، ويحتوي الفصلان 65 و66 على رد الله على هذه الطلبة. يوضح الله هنا أن خطايا الشعب وعدم أمانتهم هما العاملان الرئيسيان لوقوع دينونة الله عليهم، ومع ذلك فإن خطاياهم لم تلغي وعود الله ومقاصده بشأن المملكة. لقد احتفظ الله ببقية يمكنه من خلالها أن يتمم كل وعوده ومقاصده. ومرة أخرى يقدم الله رؤية عن المملكة ونظرة عن مقام الشعب في السماء الجديدة والأرض الجديدة. نقرأ الآن الآيات 7 الأولى من الفصل 65 من إشعياء:
أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبونني، قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره، شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة، يقول قف عندك لا تدنو مني لأني أقدس منك، هؤلاء دخان في أنفي نار متقدة كل النهار، ها قد كتب أمامي لا أسكت بل أجازي أجازي في حضنهم، آثامكم وآثام أبائكم معا قال الرب، الذين بخروا على الجبال وعيروني على الأكام فأكيل عملهم الأول في حضنهم.
شكرا. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي. يتحدث الله هنا عن الأمم الذين وصلهم الإنجيل الآن. فحينما جاء الرسول بولس إلى فيليبي، رأى في رؤيا رجلا من أهل مكدونية يتوسل إليه أن يعبر إلى مكدونية وينجدهم. لكن حينما وصل إلى هناك لم يجد رجلا يبحث عنه ويريد أن يسمع البشارة، بل وجد امرأة تدعى ليدية تعقد اجتماع صلاة عند النهر. ورغم أنها ربما لم تكن مدركة لحاجتها، إلا أن الرسول بولس أوصل لها الإنجيل. يقتبس بولس هذه الآية في رسالة رومية 10:20 فيقول: ثم إشعياء يتجاسر ويقول: وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. ويمكننا القول يا صديقي بأن هذا هو بالضبط ما حدث مع الكثير من الشعوب والقبائل، فلم تكن العديد من الشعوب تواقة لمجيء المرسلين، بل إن بعض الشعوب كانت تقتل أمثال هؤلاء. ولغاية الآن فإن الوثنيين لا يريدون سماع حق الإنجيل، لكن الله يدعو جميع الناس حتى وإن لم يطلبوه. وإذا تأمل كل شخص منا في كيفية حصوله على الخلاص، فسوف يدرك بأن الله هو الذي جرى خلفه وسعى لخلاصه. يقول العدد الثاني من نفس الفصل 65: بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. والآن يتحدث الله عن الشعب القديم، فقد قام بتوصيل الإنجيل إلى الشعب العبراني في البداية. ومرة أخرى يقول الرسول بولس عن ذلك في رومية 10:21: طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، فالله لم يرفضهم إلا بعد أن رفضوه. نقرأ في أعمال 13:46: فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. لقد حدث الأمر بهذه الطريقة. بعبارة أخرى، إذا رفضت أورشليم الإنجيل فسوف تقبل به فيليبي. فنعمة الله منتشرة في كل بقاع الأرض، وإننا لنشكر الله على ذلك. عدد 3: شعب يغيظني بوجهي، دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر. هذا هو سبب حجب البركات عن الشعب، فقد كانوا دوما يعبدون الأصنام ويتمردون على الله. وقد سمعنا قائمة مختصرة بالأسباب التي دفعت الله لرفض الشعب القديم، وباختصار شديد فقد كانوا يخرقون الوصايا التي أعطاهم إياها الله. عدد 6 و7: ها قد كتب أمامي لا أسكت بل أجازي في حضنهم، آثامكم وآثام آبائكم معا قال الرب، الذين بخروا على الجبال وعيروني على الآكام فأكيل عملهم الأول في حضنهم. لقد تكبر الشعب القديم وبات يمارس العبادة الشكلية فقط، أما قلوبهم فقد كانت بعيدة عن الله. كانوا يمارسون الشرور والأثام بنفس السهولة التي كانوا فيها يمارسون طقوس العبادة، وبقيامهم بذلك فقد كانوا يجدفون على الله. وحالهم هذا حال الكثيرين منا، لكن الله يريد قلوبنا ويريد أن يخلصنا من الطقوس الفارغة، فلنرجع إليه اليوم بكل قلوبنا.